بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهى كلامنا في حجية روايات الكافي، ولم نوافق القائلين بصحة جميع ما ورد في الكافي، لذلك يجب على الفقيه أن يتتبع في أسانيد الروايات ويأخذ بروايات الثقات ويترك روايات غير الثقات. وبما تقدم في التفصيل تم الكلام في الأصل الأول، الأصل الثاني حول كتاب من لا يحضره الفقيه. ولا يخفى أن البحث في اعتبار روايات الفقيه تارة يقع من جهة الحكم بصحة جميع رواياته، المسند منها والمرسل، وأخرى من جهة الحكم بصحة خصوص مرسلات الفقيه أو بعض مرسلاته. والمقصود من البحث في المقام هو الجهة الأولى، يعني الكلام في صحة كل ما ورد في الفقه، وهذه الصحة أعم من صحة السند، ومن صحة الرواية. فإن الرواية قد تكون سندا ضعيفا أو مرسلا، ولكن لوقوعها في الفقيه تكون معتبرة. فهذا هو المقصود من موضوع البحث، يعني مو نقلب المرسل إلى المسند، هذه مو دعوانا. دعوانا اعتبار روايات الفقيه، بس اعتبار روايات الفقيه سواء كان من حيث السند معتبرا او لا من حيث السند مرسلا، ولكن لانها موجوده في الفقيه فهي معتبره. حتى لو كانت ضعيفه، نعم مرسله بعض المرسله او ضعيفه اي شيء كان، مهم ان الروايه التي ورد، مثل ما كان مبنى القديم للسير القوي رحمه الله عليه كان يقول كل رواية ذكرت في كامل الزيارات فهي معتبرة، إذا سواء كان أسانيدها ضعيفة أو غير ضعيفة.
كل سند أم كل رواية؟
لا كل رواية.
مو الأسانيد؟
لا مو الأسانيد، لا لا ملء التعريف، لا، كل رواية بناء على مقدمة وهي أن أسانيد كامل الزيارات عند الزين حجة. هاي مقدمة للاستدلال، وللنتيجة كل رواية مذكورة في كامل الزيارات معتبرة كانت عند الزين. لا لا لا، رواية معتبرة أعم من أنها تكون سندا أو رواية، يعني قد تكون مرسلة، ولكن لأنه السيد مثلا يثق بكامل الزيارات ويعرف مبانيه ويعرف ما اعتمد عليه من المقدمات، فيقول كل رواية نقلها في كامل الزيارات أو في تفسير علي بن إبراهيم فهي رواية معتبرة. الدعوة التي محل النزاع هي هذه الدعوة، مثل ما كنا نقول في الكافي نفس الشيء، بس أردنا أن نفرق بين الجهة الأولى والجهة الثانية. تارة احنا نقول كلامنا يقع في اعتبار روايات الفقيه من دون ملاحظة أسانيدها، تارة كلامنا يقع في سلسلة السند، يعني الرواية المرسلة نعتبرها غير مرسلة، هذه دعوة ثانية، هذا مو محل الكلام. ليس الكلام في أنه الروايات الموجودة في الفقيه هي كلها مسندة من حيث السند معتبرة حتى لو كانت مرسلة، هذه دعوة ثانية، وهذا لعلها يأتي في مناسبة في المستقبل نبحثها، التي هي محل كلامنا مثل ما كانت في الكافي دعوة اعتبار كل ما ورد في الفقيه مع قطع النظر عن الأسانيد.
الصحيح مقابل ضعيف، فإن المرسل الصحيح مقابل
مرسل. لذلك احنا ما عندنا شغل بالأسانيد أصلا، الدعوة أنه كل ما ورد في الفقيه فهي أو فهو معتبر صادر على المعصوم، هذا المقصود. وبعبارة أخرى تلخص الكلام هنا، وبعبارة أخرى محل النزاع هو أن كل ما ذكره الصدوق في كتاب الفقيه فهو معتبر وإن لم يذكر له سندا معتبر، هذا هو محل النزاع. وقد ذهب جمع من الفقهاء إلى الالتزام بهذه الدعوة، وإن لم يكن سندها معتبر، يعني نفرض سندها مرسل سندها ضعيف، بس ولكن لأن الصدوق ذكرها في الفقيه فالرواية معتبرة، الدعوة هذه. له بعد اعتبار روايات الفقيه، هو هذا محل النزاع، هل يمكن أن نسلم أن روايات الفقيه كلها معتبرة أم لا مع قطع النظر عن الأسانيد،
يعني أول صفحة
إلى آخر صفحة. نعم، الدعوة هذه سنذكر الأدلة إن شاء الله.
برضو أعم من صحة النزاع؟
لا، أعم من صحة النزاع من باب تحرير محل النزاع، يعني ليس المقصود تصحيح الأسانيد، المقصود تصحيح الروايات
صادر
عن معصومة. إيه صادر، كلها صادر، دعوة هذه. إيه هذه الدعوة. ويستفاد من كلمات السيد بحر العلوم رحمة الله عليه في كتابه الفوائد الرجالية جزء الثالث صفحة 299، دعوى الإجماع على ذلك، حيث قال، هذا نص كلامه على الصحة، على اعتبارات، على اعتبار روايات الفقيه، هذا نص كلامه. فإنه أحد الكتب الأربعة التي هي في الاشتهار والاعتبار كالشمس في رابعة النهار. وأحاديثه معدودة في الصحاح، وأحاديثه معدودة في الصحاح من غير خلاف. الاستاذ بحر العلوم كلش متأخر عن زمان الشيخ الصدوق، الاستاذ بحر العلوم كان قبل الشيخ الأنصاري يعني حوالي 250 سنة تقريبا أو قرابة 300 سنة. ولا توقف، هذا تتمة كلامه، ولا توقف من أحد حتى أن الفاضل الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني صاحب كتاب المعالم، نعم، مع ما علم من طريقته في تصحيح الأحاديث يعد حديثه أو يعد بصيغة المجهول أفضل، يعد حديثه من الصحيح. وكلمة عنده أكو، يعد حديثه من الصحيح عنده،
يعد
يعد حديثه من الصحيح عنده،
يعد
أي نعم أفضل، يعود حديثه من الصحيح عنده وعند الكل. هذا بعد صار تأكيد على الإجماع، هناك قال من غير خلاف، هنام قال وعند الكل. أي فهو يقول حتى أن الفاضل الشيخ حسن مع ما علم من طريقته في تصحيح الحديث يعد حديثه من الصحيح عنده أو يعد حديثه من الصحيح عنده وعند الكل. هذا معناته شنو؟ معناته أن المسألة بعد لا خلاف ولا إشكال فيها على كل. وقد عزى الميرد النوري رحمه الله، انتهى كلامه، نعم. وقد عزى الميرد النوري صاحب المستدرك، مستدرك الوسائل، ترجيح أحاديث الفقيه على غيره من الكتب الأربعة إلى بعض الأصحاب. إذن هناك جمع من الأعلام ومن أفاطين الفقه والرجال التزموا بصحة الجميع ما رواه الصدوق في الفقه، والذي يهمنا الدليل. والمفروض أن شخصية القائلين لا تأخذنا، فإن غاية ما يمكن أن يتمسك به لإثبات الصحة وجوه ثلاثة. الوجه الأول دعوى الإجماع التي ذكرها السيد بحر العلوم رحمة الله عليه، ومن بحكمه من الذين استفادوا من كلماتهم الإجماع. وفيها ما لا يحفظ، نعم قد يستفاد اشتهار هذه الدعوة، أي صحة جميع ما ورد في الفقيه عند المتقدمين، ولكن لا تبلغ حد الإجماع. وعلى فرض أن يبلغ حد الإجماع فإن الإجماع الحجة هو الكاشف عن رأي المعصوم، في حكم من الأحكام الشرعية والإجماع على صحة جميع ما ورد في الفقيه ليس حكما شرعيا،
مقدم.
إيه نعم مقدم، ولا شيء هذا اجتهاد شخصي، ولا ما حقق وحول هذا الكتاب قالوا مثلا نعتقد أن رواية هذا الكتاب كلها صحيحة. زين إذا فرضنا أن هناك إجماع، هذا الإجماع شلون يكشف حتى عن موافقة رأي المعصوم؟ فما له علاقة برأي المعصوم؟ لا إحنا قلنا نعم دعوة إلى المتقدمين، إحنا دعوة الإجماع أولا مو ثابت لأن أكو هناك مخالفين، بس ولكن لو قلنا مشتهر عندهم هذه الدعوة، حتى لو بلغت هذه الدعوة من الشهرة إلى حد الإجماع عند خصوص المتقدمين، بس ولكن هذا الإجماع مو الإجماع المستدل به في الفقه، الإجماع على حكم شرعي يكشف موافقة رأي المعصوم حتى، هذا إجماع على صحة جميع روايات الفقيه، وهذا ما له علاقة بالمعصوم. إذا فرضنا باب المثال أنه روايات الفقيه في علم الله 95% منها موافقة للواقع، خب الإمام لمصلحة الأثر يسقط عن هذا الإجماع، فإذا شلون نكشف رأي المعصوم في صحة جميع ما ورد في روايات الفقيه؟
نحن
ما له علاقة، يعني تمسك بدعوى الإجماع أصلا هي من الأساس ليس فنية، لأنه ليش؟ لأن هذا الإجماع ما له علاقة بالحكم الشرعي، إذا المعصوم سكت عنها. لو فرضنا مثلا 70% من روايات الفقيه موافقة و30% غير موافقة، بس الإمام عليه السلام لمصلحة الأكثر ومن حيث من باب أن الناس في عصر الغيبة إذا اللي بلهم أن هذا الكافي أو هذا الفقيه مو معتبر يقعون في ضلال أكثر، لعله قد يكون ضلال متابعتهم من هذا الكتاب أقل من ضلال مخالفتهم لهذا الكتاب. زين فإذن شو نحن نحرض أن الإمام وافقهم؟ مضافة ذلك الإمام فميشت في كل شيء وافق العلماء في الأحكام الشرعية حلال وحرام أو حرام وحلال، إيه قد يقال أنه لا بد من الكشف الحدسي أو بقاعدة اللطف التي يلتزم بها شيخ الطوسي في حجة الإجماع، أما في هذه المسألة ما لها علاقة بالإمام عليه السلام، كتاب ألفه أحد علمائنا وأجمع علمائنا انبهارا بشخصيته أو ثقة في تحقيقه قالوا كل ما نقله صحيح، فحتى لو فرضنا دعوة الإجماع ما لها علاقة بالإجماع المصطلح الذي هو أحد الأدلة الأربعة. إذن
الدعوة أن هذه الروايات متصلة بالمعصوم، يعني تستند لرأي المعصوم صحيح؟
صح ماكو مانع بس ولكن هذا كلها لا شوفوا هذا كلها من مبادئ الحكم. يعني اذا فرضنا ان الفقهاء اجمعوا مثلا على وجوب صلاة الجمعة استنادا على رواية ذكرها شيخ الصدوق في الفقه، اجماعهم على وجوب صلاة الجمعة لابد ان يكون كاشفا عن رأي المعصوم، مو استنادهم على رواية الشيخ الصدوق في الفقه. اي هذا ما له علاقة بعد انه نجينا اصلا دور الاجماع هنا دور غير صحيح، انه نعطي مجالا للتمسك بالاجماع. اجتمعوا مثلا الفقهاء على ان صلاة الجمعة واجبة، ودليلهم شنو؟ ان الشيخ الصدوق ذكر الرواية الفلانية في الفقه، لأنهم مبنائيا يقولون كل ما ورد في الفقيه فهو صحيح، أجمعوا إجماعه على وجوب صلاة الجمعة إذا فرضنا كشف حدثا عن موافقة رأي المعصوم يكون حجة. أما رأي المعصوم ما له علاقة، وموافقته ما له علاقة بالرواية التي ذكرها الشيخ الصدوق وهذول اعتمدوا عليها. إذن أصلا ماكو مجال للإجماع للتمسك بالإجماع.
يعني
إيه نعم موجود، بس لكن مثلا نفرض غير مشهور او شاذ او نادر او فرضنا حتى الاجماع، مثلا سلمنا الاجماع، بس لكن هذا الاجماع ما له علاقه بالاجماع المصطلح حتى يكون حجة. الوجه الثاني أو الدليل الثاني، قلنا ثلاثة وجوه، الدليل الثاني أو الوجه الثاني ما يفهم من بعض كلمات الميرزا النوري رحمة الله عليه في مستدرك الوسائل، وحاصل كلامه بتصرف منا مركب من ثلاث مقدمات. الأولى أن الكافي يعني كتاب الكافي قد حكم بعض الأصحاب بصحته، المقدمة الثانية أن الصدوق رحمه الله أزيد حفظا وأحسن ضبطا وأكثر تثبتا في الرواية من الكليني رحمة الله عليه، مع تأخر كتابه عن الكافي. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن الأولوية حينئذ تقتضي ترجيح أحاديث الفقيه على الكافي، وهو لا يتم إلا مع القول بصحته. وهو المطلوب يعني بصحة الفقيه. نعم اي هذا حاصل ما ذكره ميرزا النوري رحمه الله عليه، يعني من عدة مقاطع من كلمات يفهم هذا البيان المركب من ثلاث مقدمات. نعم ما عندهم هذه الصياغة بس، ولكن استفاد من خلال كلماته انه مبتنى على هذه المقدمات الثلاث ويرى أنه بشكل يعني بشكل مؤكد ويحث على أنه روايات الفقيه أولى من روايات الكافي. المحدث النوري رحمة الله عليه.
الله ما فيها تحديث.
نعم.
ما فيها رواية تحديث.
وللمناقشة في كل واحدة من هذه المقدمات مجال واسع. أما المقدمة الأولى فقد تقدم فساد الحكم بصحة جميع روايات الكافي، بالتفصيل ولا حاجة إلى الإعادة. إذن أحد طرفي الأولوية سقط عن الاعتبار، فكيف تثبت النتيجة أو الأولوية؟ إيه لأن المقدمة الثالثة متوقفة على هذه المقدمة الأولى والثانية. هذا أحد الطرفين الأولوية هو صحة رواية الكافي، حتى نقول أن رواية الفقيه أولى من صحة، فهي صحة رواية الكافي محل النقاش وبينا فسادها. شو بعد نقول بأن رواية الفقيه أولى؟
أول كافي
أول ركن. إيه يعني إذا اعتمدنا على صحة رواية الكافي نعم يمكن نوافق المزنوي. وأما المقدمة الثانية فلا يسلم من الأوصاف الأربعة إلا الأخيرة، فإن أزيدية حفظه وأحسنية ضبطه وأكثرية تثبته فمما لم يقم عليه دليل. هذه الدعوة حسن ظن مرزا النوري بالشيخ الصدوق. أما هاي دعوة شلون ثبت أن الشيخ الصدوق كان أزيد حفظا من الكلي وأحسن ضبطا وأكثر تثبتا؟ هذه الدعوة صعبة تحتاج لإثبات مقطع للشواهد، حتى قيل أن البعض يقول العكس، بس أنا بعد ما أردنا نذكر رأي البعض يصير نوع من الإهانة للشيخ الصدوق رحمة الله عليه. إذا في جانب الشيخ الصدوق الأفضلية مو ثابتة، إذا غير الأفضلية ثابتة ذاك شيء آخر ما عندنا علاقة فيه. نسكت عنه. ومجرد قول الشيخ الطوسي رحمة الله عليه عنه أي عن الصدوق بأنه جليل القدر يكنى أبا جعفر كان جليلا حافظا للأحاديث بصيرا بالرجال ناقدا للأخبار لم يرى في القميين مثله أو مثله، بعد صيغة المجهول لم يرى مثله، لم يرى في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه. هذا القول لا يدل على التفضيل بما ذكره النوري. إيه هذا، هاي الصفات احنا ما ننكرها، بس هذا ما يدل على انه الصدوق في الحفظ كان أزيد من الكليني، وفي الضبط كان احسن، وفي التثبيت كان اكثر تثبيتا. رجل عالم احنا نقدسه شخصية من الشخصيات العظيمة عندنا، الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، بس من عبارة الشيخ الطوسي ما يطلع هذا المعنى انه افضل من الشيخ الكليني. لن يرى في القميين مثله، يخف صح، الشيخ الكليني هو من القميين ما له علاقة، لم يرى في القميين مثله، فسلاك هذا معناته أنه أفضل من الشيخ الكليني الذي كان في بغداد، فما في علاقة بينهم.
الشيخ
الكليني
ما قال
أحد، ولا ما قال أحد، حافظا الأحاديث، نعم، بصيرا بالرجال، ناقدا الأخبار، لم يرى في القومين مثله في حفظه وكثرة علمه، هذا كله صحيح، بس ما يكون مقايسة بينه وبين الشيخ الكليني، قد يكون متساويان، حتى احنا كلامنا في الأفضلية في تفضيل الكليني على الصدوق، بس الكلام أن تفضيل الصدوق على الكليني كما يقوله المحدث النوري صاحب مستدرك الوسائل هذا يحتاج إلى دليل، أي دعوة بدون دليل. وأما المقدمة الثالثة
فلو كان أفضل الشيخ صدوق أكثر حالياً،
بس مع ذلك ما يكون دليلاً،
دليل كتابه
يكون مقبولاً في جميع
النوري.
إحنا ما ردنا أنه نناقش مناقشة كبروية، هاي تكون مناقشة كبروية، إحنا مناقشتنا الآن مع مع المحدث النوري شاب مناقشة صغروية، أنت تقول أن زيد أفضل من عمرو، شنو الدليل؟ حتى لو فرضنا أن زيد كان أفضل، هاتجي مناقشة كبروية أن هذه الأفضلية لا تجب صحة دمي أهواياته، هذا بحث آخر، نحن ردنا أن نناقش في الصغرى، لأنه إذا ناقشنا في الصغرى بعد لا تصل النوبة إلى المناقشة في الكبرى، لأن الكبرى ما فيها صغرى، شو الفائدة نبحث فيها؟ نجي نبحث نقول أنه فلان أفضل، ولكن ما لم يثبت عندنا أنه أفضل. لو فرضنا أن الأحفظية والأحسنية من معايير التقديم وصحة جميع الروايات، بس ما دام أنه الصغرى لم تثبت عندنا ولم تثبت أن الشيخ الصدوق أفضل، وشو الفائدة في البحث عن الكبرى؟
وصاحب
المصدر معروف الكتاب طوال الكتاب. إيه حدث النوري، نعم، من الأعلام.
يعني حفلة
وأنا إيه نعم بس الكلام إيه بس ولكن هو الكلام أنه محدث النوري يدعي دعوة، بس ولكن لا تكون هناك شواهد على إثباتها. خصوصا أنه بعض الكلمات أو بعض المدح والثناء الذي يصدر في حق بعض علمائنا هذا يكون ثقة شخصية بين القائل وبين المقول عنه. يعني محدث النوري حسب تتبعه حسب تحقيقاته وجد شيخ الصدوق أهلا لهذه الصفات، فيقول أنه أنا في رأيي هكذا، بس هذا مو معناته أن في الواقع شيخ الصدوق كان كذلك. يعني هو يطالع شخصية بمنظاره، بس مطالعته هذه الشخصية بمنظاره مو دليل على أن الشخصية في الواقع تكون كذلك. بده شواهد. إيه لا بد. إيه نعم هذا اجتهاده، ثقته بشيخ الصدوق رحمة الله عليه. وأما المقدمة الثالثة وهي الأولوية، فإنه على فرض تسليم صحة المقيس عليه يعني الكافي، نعم، وتسليم الأوصاف الأربعة بين قوسين، يعني تسليم المقدمة الثانية أفضلية الشيخ الصدوق على الكليني، إلا أن في الكليني شيئا ليس موجودا في الصدوق، وهو يمنع من تحقق الأولوية. لو سلمنا بالمقدمة الأولى والثانية ما هو ذلك الشيء؟ وهو أقربيته إلى أصول الأصحاب من الصدوق، بما يقرب من نصف قرن، فإن الكليني رحمه الله توفي سنة 329 بعد الهجرة المباركة. على أشهر القولين طبعا، بينما توفي الصدوق سنة 381 يعني 50 سنة فرق بينهم. بين قوسين احنا نذكر هاي الملاحظة، ما يحتاج واحد يعني يسجلها، وذاك الوقت يختلف عند هذا الوقت. الآن مثلا احنا نقول قبل 50 سنة الأمور كانت على شكل، الآن صارت على شكل ثاني، يعني صار تغير كلش جذري. أما ذاك الوقت هاي الإمكانات والخدمات ما كانت موجودة. يعني 50 سنة تعب، 50 سنة تحقيق، 50 سنة تثبت. إذا الشيخ الكليني قبل 50 سنة ثبت هذه الأمور ومستخرج الأصول الأصحاب ووافر إلى هذه المصادر، هذا الدليل على أنه تعمقه وتثبته وضبطه أكثر، أو إذا مو أكثر على الأقل مساوي مع الشيخ الصدوق. فإذا مساوي بعد الأولوية شو راح نثبته؟ أنا كلامنا في الأولوية، أنه إذا كان كتاب الكافي صحيحا فبطريق أولى كتاب الفقيه يكون صحيحا، شو تثبت الأولوية؟ غاية ما هنا يكون متساويا.
يعني ما صدقت يعني احتمال، لأنه أيضا يمكن يطلب الذي لاحقه أو لاحقه الشيخ الصدوق قد وصل إليه ما لم يكن سابقا.
هذا الاحتمال موجود، بس ولكن
لعدم كثرة النسخ.
إيه نعم، بس ولكن على اتحاد هذا الاحتمال، في قبال احتمال أن الشيخ الكليني كان وصوله إلى أصول الأصحاب أقرب، ويعتبر ضعيف. الشيخ الكليني عاصر عصر الغيبة أيضا، غيبة الصورة، وكان في زمان النواب الأربعة، أما الشيخ الصدوق لم يدركهم. لا يعني مقصود يعني على حال هذا شلون احنا بالأولوية إذا ما توجب الاطمئنان أو اليقين ما تكون حجة. احنا الأولوية ثابتة، نحن ندعيها على مستوى الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثالثا ندعي الأولوية على مستوى الاطمئنان أو القطع، هذه مع هذا الاحتمال ما يحصل القطع والاطمئنان، الكلام هذا فقط. وإلا الأولوية الظنية نعم موجودة، نقول من خلال كلمات الصدوق، من خلال تتبع الصدوق يحصل عندنا هذا الظن، ما في مانع. بس ولكن الأولوية الظنية ليست دليلا، الأولوية القطعية دليل. ومع هذه النقطة شو نحصل يحصل القطع واليقين أو الاطمئنان؟ ما يمكن.
كانت شاهد أقربية لدخول الأصحاب من الكافي الصدوق في الفروع، بينما الكافي الفروع وأصول، يدل على أنه وقرب شيء من الأصول كتبه.
إيه كتبه إيه.
الصدوق كتب في الفروع
فقط.
الصدوق إذا كتب في الأصول كتب أخرى.
كتب أخرى مو في الفقيه، مو في الفقيه.
غير الفقيه. يعني هذا الكلام.
إضافة إلى شنو؟ إضافة إلى أن الكليني قد أمضى في جمع كتابه حقدين من الزمان، كتبوه تعيدا للمناقشة في الأولوية القطعية، مع كون الكليني قد أمضى في جمع كتابه حقدين من الزمان، يعني 20 سنة
في مدة السنتين
فكيف يقال أن صحتك كافي توجب الأولوية القطعية بصحة الفقيه؟ فغاية ما يدعى الأولوية الظنية وهي لا تغني من الحق شيئا. شلون؟ غاية ما هناك ان صحة الكتاب الكافي او صحة ما ورد في الكافي توجب الاولوية الظنية لصحة ما ورد في الفقيه، والاولوية الظنية لا تغني من الحق شيئا. هو المشكلة أن المحدث النور رحمة الله عليه وأمثاله عندهم نوع الذوق من الذوق الأخباري، الشيخ الصدوق معروف بعد أنه من الأخباريين، فلذلك يعني نقاط الاشتراك بينهم كثيرة، فذوقهم وشم الفقاهة مالهم شم الفقاهة الأخباري، لذلك عندهم نوع من حسن الظن أكثر من الأصوليين بالروايات وأسانيد الروايات. لذلك بعد هاي الدقة التي الأصولين عندهم في الأسانيد ما موجودة في ذهن
تسليم مقدمتين ما يقول
تسليم الأولوية، يعني شيء واضح إما إحنا إليهم حسن الظن يجب الأولوية القطعية، هاي مقدمة مطوية في الاستدلال. الوجه الثالث أو الدليل الثالث وهو أهم الأدلة وقد اختصر عليه معظم من ذهب إلى صحة روايات الكافي روايات الفقيه كالحر العاملي صاحب الوسائل، وهو عبارة عن التمسك بما صرح به الصدوق في خطبة كتابه. مثل الكافي، ونحن نقرأ النص ومواضع الشاهدة من خليه بعد على الأسبوع الآتي، فقد نأخذ النص. قال في خطبة شيخ الصدوق، هذا نص كلامه: وسألني أن أصنف له كتابا في الفقه، ولهذا يقال أن كتاب الكافي وكتاب الصدوق وكذلك التهذيب الصدوق هذا رسالة عملية، إلى أنه كان استفتاءات ترد على العلماء وكان فشافوا أسئلة كثيرة صارت، فأجي العالم مثل الشيخ الصدوق قال خل ألف كتاب أبين آرائي في كل باب من الأبواب الفقهية، هذه رسالة عملية. لذلك ما جابوا بصياغة الرسالة العملية الموجودة عندنا، وإنما قالوا أحسن شيء نذكر الرواية نصا، ليش إحنا نجيب عبارة من أنفسنا يصير فيها تقديم وتأخير وكلمة وإشكال، نص كلام المعصوم أنا أذكره. ولهذا أنت عندما تفتح كتاب الفقيه كل باب عنوان الباب هو فتوى الشيخ الصدوق، ولذلك تشوف يذكر الروايات ويستند إليها، يعني كل رواية يذكرها مثلا في باب المثال استحباب غسل يوم الجمعة، يشوف الرواية مضمونها كلها واحد، لأنه هو راح تتبع وشاف فتواه الاستحباب، فجاب الباب استحباب غسل يوم الجمعة ذكر فيها 12 رواية.
طريقة الحر العاملي،
أي طريقة الحر العاملي. ولهذا احتاج إذا تسأل عن رسائلهم الفقهية أو رسائلهم العملية، ما عندهم رسالة عملية، رسالة العملية هو هذا الكتاب. ذاك الوقت كان رسالة عملية، الآن صار شنو من مصادر الاستنباط. وين وصلنا سألني في الكتابة في الفقه والحلال والحرام والشرائع والأحكام ليكون إليه مرجعه وعليه معتمده. وبه آخذه. فأجبته أدام الله توفيقه إلى ذلك، لأني وجدته أهلا له. أي يعني مو واحد عادي كان، وصنفت له هذا الكتاب بحذف أسانيد لئلا تكثر طرقه. هو هذا حذف الأسانيد صارت مشكلة. طيب على الشيخ الصدوق ما كان يعلم بالغيب انه يوم يجي من الايام في الحفظات العلميه هم الحاجه الى هالاسانيد موجوده، حذفها من باب الاختصار. وان كثرت فوائده، يعني حذفت الاسانيد وان كان الاسانيد يعني فيها فوائد كثيره بس انا حذفته من باب الاختصار، ولم اقصد فيه قصد المصنفين، يعني مقصود من هذا الكتاب مو تصنيف، هذا من مقصود من هذا الكتاب سد باب الحاجة، هذا يحتاج إلى حلال وحرام، أنا بينت لك كتاب الذي يدى في الحلال والحرام. ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت فيه إلى إيراد ما أفتي به أو ما أفتي به، عفوا ما أفتي به بصيغة المعلوم، بل قصدت فيه إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي. هاي طبعا دعوة كلش ثقيلة، أي بعد طبعا، بس هذا الدليل على أن يعني هالروايات كانت عند الشيخ الصدوق مقدسة جدا، يعني ما عندنا شغل أن كلام الشيخ الصدوق حجة علينا مو حجة، بس هذا معناته أن هالروايات كانت كلش ممتازة عند الشيخ الصدوق، مو كل رواية شافها وكتبها في الكتاب. اي اعتنى بهاي، لانه يقول حجة فيما بيني وبين ربي، بس احنا نخلي بينك هذه الكلمة حجة بيني وبين ربي تقوى شيخ الصدوق. هذا معناته ان الشيخ تعب على الرواة تعب كثير، يعني هاي عبارة اوضح من عبارة الشيخ الكليني في مقدمة الكافي من حيث صحة ما ورد في روايات الفقيه، انه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره.
اللي يخرج الكلام اللي قال بأنه هذا الكتاب أليس فقط مبارك تصنيف؟
لا 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 مبارك،
لا لا
لا لا صريح بعد، لم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه. يعني الآن أكون نقطة أذكرها من باب المثال، مثلا الشيخ المجلسي رحمة الله عليه في البحار أظن يقول أنه أنا حدثي كان من كتاب البحار أنه أذكر كل ما روي عن أهل البيت، هسه رواية ضعيفة قوية معارضة نقيضة ضد أي شيء كان، ولهذا تشوف البحار روايات متضاربة كثيرة أكو، صحيح؟ لذا نشوف أنه كتاب البحار كتاب جامع للرواية. أما الشيخ الصديق يقول أنا مو قصدي التصنيف حتى أنه أذكر كل ما روي، أنا قصدي أذكر كل ما أفتي به وأرى حجة بيني وبين ربي.
ورد على شكال السنة يشكون على الشيعة
لا يصنفون
كله. إيه نعم. لعل التصنيف لرامه مو جيد. فقال أنا إذا
لا بس هو أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد في أنه حجة، هذا بعد واضح شي يقول رسالة عملية. لا بعد شوف المراجع الآن يكتبون في بداية رسالة عملية إنه مجزئ ومبرئ إن شاء الله تعالى، يعني شنو؟ يعني حجة بيني وبين ربي، هذا معنى. تقدس ذكره وتعالت قدرته وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. مرجع
يعني ليس من كتب أي كتاب مشهور،
أي كتاب. بعد هو قاعد يقول حجة بيني وبين ربي، خليت نقول من كل كتاب،
كتاب مشهور الذي عليه المعول.
انتهى كلامه. بعد وجه الاستدلال نبينه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في خط صعب، ولكن احنا في مقام تقويه الكتاب، في مقام طبع الكتاب، في مقام الاستدلال.
لا، هذا 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 ل